بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى القسم الثاني من الدلالة اللفظية، حيث أن قرينيتها للدليل الآخر تارة تكون بالدلالة المطابقية، وقد ذكرنا حالاتها. وأما القسم الثاني من الدلالة اللفظية هي الدلالة الالتزامية، بحيث يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم بمدلوله الالتزامي، فتارة يتصدى الدليل الحاكم لشرح الدليل المحكوم بتصرفه في عقد الواضع، بمعنى يكون متصرفا في الموضوع، وتارة يتصدى الدليل الحاكم لشرح الدليل المحكوم بتصرفه في عقد الحامل يعني الحكم. وعلى كلا التقديرين تارة يكون متصرفا فيه بالتوسعة وتارة بالتضييق. فلقد تحقق عندنا 4 أقسام نذكرها مع أمثلتها. الأول، مثال ما كان متصرفا في عقد الواضع بالتوسعة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطواف بالبيت صلاة، فلذا تجري في الطواف جميع الأحكام الجارية في الصلاة. وغرض المتكلم من ذلك هو تعميم الحكم إلى الطواف، يعني تعميم حكم الصلاة إلى الطواف، إلا أن تحقيق ذلك يكون بواسطة إثبات الموضوع. ولو أردنا الدقة فإن غرض المتكلم تعميم حكم الصلاة للطواف، ولكن عن طريق التوسعة في موضوع الصلاة، ليجعل الطواف فردا من أفراد الصلاة تنزيلا ليشمله حكم الصلاة. يعني لو كان يريد أن يعمم الحكم حكم الصلاة إلى الطواف، مع كون الطواف خارج موضوعا عن موضوع الصلاة لما تمكن من ذلك. ليش؟ لأن كل حكم يترتب على موضوعه، فحكم الصلاة يترتب على الصلاة، لأن الصلاة هي موضوع حكم الصلاة. وأما تعميم حكم الصلاة لموضوع آخر وهو الطواف، هذا لا يمكن، فلذا يأتي ويتصرف شنو في الموضوع، يوسع موضوع الصلاة لما يجعل الطواف فردا من أفراد موضوع الصلاة حتى يعمه الحكم. واضح الغرض شنو؟
نعم.
فكما تلاحظون أن هدف المتكلم هو تعميم الحكم، ولكن عن طريق التوسعة في الموضوع. واضح؟ الثاني، ما كان متصرفا في عقد الواضع ولكن بالتضييق، كقوله عليه السلام: لا ربا بين الوالد والولد. فإن غرض المتكلم هو نفي حكم الربا بين الوالد والولد، ولكن لا يمكن ذلك ما دام الربا متحققا بين حتى وإن كان بين الوالد والولد، لابد وأن يكون مشمولا للحكم وهي الحرمة. فماذا يفعل؟ يضيق موضوع الربا لكي يخرج هذا المورد عنه حتى لا يترتب عليه الحكم وهي الحرمة. واضح؟ فإن غرض المتكلم هو نفي حكم الربا بين الوالد والولد، ولكن عن طريق تضييق موضوع الربا لينفي عنه الحكم. فالربا الذي يكون حكمه الحرمة، هذا الحكم منفي في هذا المورد، لأنه قد نفى كونه موضوعاً لذلك الحكم تنزيلان لا حقيقة وواقعا. فبالنتيجة تضييق الموضوع ففي النتيجة يضيق الموضوع. فالملاحظ في كلا المثالين أن نظر الدليل الحاكم إلى عقد الواضع يكون بتصرفه في الموضوع. الثالث، ما إذا كان متصرفا في عقد الحامل ولكن بالتوسعة، كما لو قال أكرم زيدا الساكن في المدرسة. ثم ورد أمر آخر منه وقال أكرم كل من في المدرسة، فإن الدليل الثاني يكون قد تصرف في الحكم وعممه من دون توسيط الموضوع، يعني تصرف في الحكم مباشرة وعممه من دون تصرف في الموضوع. الحكم كان فقط منصبا على زيد، ثم عمم هذا الحكم بالنسبة إلى شنو؟ جميع. إذا كان هذا المثال صحيحا، أكو جهة ممكن أن يستشكل على هذا المثال. إذا كان هذا المثال صحيحا، انزين. الحالة الرابعة، ما إذا كان متصرفا في عقد الحمل بالتضييق، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وكذلك قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين، جعل أو جعل، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإن هذين الدليلين ناظران إلى الأحكام الشرعية الثابتة بالأدلة الأولية، حيث أن مقتضاها ثبوت الأحكام بنحو مطلق، سواء كانت ضررية وحرجية لبعض الأفراد أو لا. فإن هذين الدليلين من خلال تصرفهما في الحكم مباشرة تكون حاكمة على أدلة الأحكام الشرعية، وأن الحكم الضرري والحرجي غير مشرع أصلا. واضح؟ أما أنه لماذا يكون ناظرا لعقد الحامل، فذلك لأنه لم يقل الوضوء الضرري ليس بوضوء، وإنما مفاده الوضوء الضرري ليس بواجب. واضح؟ إذا كان قايل بأنه الوضوء الضرري ليس بوضوء لكان التصرف في عقد الواضع، تصرف الموضوع، ولكن لم يقل ذلك، وإنما قال الوضوء الضرري أو الوضوء الحرجي ليس بواجب. فإذا شنو ضيق الحكم بالنسبة له. أما أنه لماذا يكون ناظرا لعقد الحمد، فذلك لأنه لم يقل الوضوء الضرري ليس بوضوء، بل مفاده الوضوء الضرري ليس بواجب، فهو ضيق الحكم مباشرة من دون توسيط تضييق في الموضوع. والملاحظ في جميع هذه الأمثلة أن النفي والإثبات فيهما ليس حقيقيا، وإنما هو تنزيلي. فمثلا عندما يقول لا ربا بين الوالد والولد، فإن هذا النفي لا يمكن أن يكون حقيقيا، لأن الربا هو القرض والبيع بزيادة، وهذا المعنى متحقق حتى في قرض الوالد لولده أو بيعه له. ولكن عندما نفى عنه عنوان الربا، إنما من ناحية نفي شمول الحكم له تنزيلا لا حقيقة. واضح؟ وكذلك بالنسبة إلى الطواف بالبيت صلاة، فإن الإثبات تنزيلي لا حقيقي، وهذا أحد موارد التمييز بين الحكومة والورود. وكذلك نلاحظ في جميع أمثلة الحكومة أنه لا بد من الدليل الحاكم من أن يكون متأخرا رتبة عن الدليل المحكوم. وسره واضح، لأن الدليل الحاكم ناظر وشارح للدليل المحكوم، فلا بد وأن يكون الناظر والشارح متأخرا رتبة عن الدليل المنظور والمشروح الذي هو المحكوم، بخلاف الورود فإن هذا التأخر ليس معتبرا. ومن خلال هذا التأخر الرتبي للدليل الحاكم نستكشف ضابطة مهمة في الحكومة، وهي أن الدليل الحاكم هو الدليل الناظر إلى الدليل المحكوم، بحيث لو لم يكن الدليل المحكوم مجعولا لكان الدليل الحاكم لغوا، بخلاف الورود فإننا لو افترضنا أن الدليل الناهي عن أكل مال الغير بالباطل لم يكن مجعولا لما كان جواز الأكل من بيت الصديق لغوا، بل لكان تشريعا نافعا ودالا على حكم جديد في حالة الورود. ومما يلاحظ في أمثلة الورود وأمثلة الحكومة أن النفي والإثبات في الدليل الوارد إنما يكون بواسطة التعبد الشرعي، وأما النفي والإثبات يكون بواسطة المدلول اللفظي لنفس الدليل الحاكم في الحكومة، إما مطابقة وإما التزاما. زين. وأما وجه الفرق بين الحكومة والتخصيص، ففي كلا الموردين يقدم أحد الدليلين على الآخر، فكما أن الحاكم يقدم على المحكوم فتتحقق الحكومة، وكذلك يقدم الخاص على العام. ولكن لماذا لا يسمى حكومة بل يسمى تخصيصا؟ فإن الفرق بينهما أن وجه التقديم في الحكومة هو نتيجة للمدلول اللفظي في الدليل الحاكم، وأما وجه تقديم الخاص على العام هو حكم العقل بعدم إمكان صدور حكم من الملتفت العاقل شاملا لكل الأفراد، ثم صدور حكم منه من هذا الملتفت العاقل على فرد بخلاف ذلك الحكم الأول. فهنا يتدخل العقل ويحكم بأن هذا الفرد مع التحفظ على فرديته للموضوع إلا أن الحكم منتفي عنه. هذا الفرد أكرم كل عالم، ثم لا تكرم زيدا العالم، أن زيد هو أحد أفراد موضوع العالم، هو أحد أفراد العالم، ولكن هذا الحكم وهو وجوب الإكرام لا يشمله، فإذا شنو؟ يجرد الحكم عنه، لا أنه يجرده من الموضوع. واضح؟ وهناك وجه آخر للتفريق بين الحكومة والتخصيص تبناه السيد السيستاني حفظه الله. طبعا تبناه السيد السيستاني، مو أنه ابتدعه، لأنه هذا كان موجودا، ولكن قواه السيد السيستاني. وحاصله أن لسان الدليلين إذا كان لسان المسالمة، بحيث يكون أحد الدليلين مسالما للدليل الآخر، فيكون المورد مورد الحكومة. وأما إذا كان اللسان فيهما لسان المعارضة وعدم التسالم، فالمورد يكون مورد التخصيص. مثاله: إذا ورد أكرم العالم ثم ورد الفاسق ليس بعالم، فإن وجه التقديم هو الحكومة، لأن الدليل الثاني لم يكن معارضا للدليل الأول، بل هو مسالم له. وأما إذا قال بعد أن قال أكرم العالم ثم ورد في الدليل الثاني لا تكرم العالم الفاسق، فيكون المورد موردا للتخصيص، وذلك لأن لسان الدليل الثاني هو لسان المعارضة وعدم التسالم. قال أكرم كل عالم، ثم قال لا تكرم العالم الفاسق، فهذا العالم بحسب الدليل الأول يجب إكرامه، بحسب الدليل الثاني لا يجب إكرامه. هنا تحصل المعارضة بينهما وعدم التسالم، فلذا يقدم الخاص على العام، لا من باب الحكومة بل من باب التخصيص. وهذا الوجه في الفرق بين الحكومة والتخصيص قد لا تترتب عليه ثمرة مهمة، كما سيتوضح عند مناقشتنا لكلام الشيخ الإيرواني حفظه الله، ولكن لا شك أن هذا الوجه في التفريق، هذا الوجه الثاني الذي تبناه السيد السيستاني، سوف يسهل لنا عملية التمييز بين التخصيص والحكومة في موارد الأدلة، وذلك لأن الوجه الأول مع وضوحه إلا أنه قد يكون موجبا للخلط بينهما، تعيين بأنه هذا هو العقل أو اللفظ قد يختلط، ولكن ملاحظة التسالم بين الدليلين أو التعارض هذا أوضح، لذا يمكننا من التمييز بشكل أسهل من الوجه الأول. إذا عرفنا ما ذكرناه، فمن المهم جدا أن نعرف وجه تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم من غير ملاحظة المرجحات السندية والدلالية، بل حتى لو كان الدليل المحكوم أقوى سندًا أو دلالة، مع ذلك يقدم عليه الدليل الحاكم وإن كان أضعاف. وهذه جهة مهمة لا بد من التوقف عندها لمعرفة وجه التقديم، وهذا ما سنذكره غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.